نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الأول من المحرم لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 15 من شهر نوفمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو 67 من دروس شرح كتاب معارج القبول. وطبعا عام يمر وعام يأتي، والعمر هو رأس مال العبد، العمر هو رأس مال العبد، واليوم الذي يذهب لا يأتي أبدا، لأن الأجل مضروب ولأن ساعة الموت محدودة. فالعاقل من اغتنم رأس ماله فيما يعود عليه بالخير، والسفيه والأحمق هو من ضيعه بلا عائل. بل إن الأهم من ذلك هو أن تعلم أن الذي لا تأتي فيه بحسنة يكتب عليك سيئة، لأنك تكتب من الغافلين. فلا بد أن يستثمر العبد وقته وعافيته فيما يعود عليه بالخير في ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق ليوم لا ريب فيه. فلا بد ثم لا بد أن يتنبه الناس إلى أن فوات الأجال هو من المصائب العظام، إن لم يكن وراء ذلك من الخير والأجر، لأن رأس مال بينفد لا يتجدد. التاجر الذي يذهب رأس ماله، الذي يذهب رأس ماله، يمكن أن يتاجر مرة ثانية فيعيد رأس ماله، لكن الأجل كل يوم يذهب منه أو يمر منه لا يمكن أن تعوضه ولا يمكن أن تأتي بغيره. فهذه الحقيقة، لما الإنسان يقول إنه عام هجري جديد وذكرى الهجرة، هذا كلام ليس بدقيق. تكلم في ذكرى الهجرة وإن هذه أيام يعني تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام الذي ينبغي أن نتدبره في مثل هذه المقامات هو ذهاب رأس مال العبد الذي هو أجرك والذي هو عمرك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنك أي عمل من عمل الدنيا أو الآخرة يحتاج من العبد جهد ووقت، صحة وفراغ. فإذا استثمر العبد صحته وفراغه فيما يعود عليه بالخير يوم القيامة فهو الموفق، وإذا لم يكن كذلك فهو المغبون، المغبون الذي يضيع رأس ماله بلا طائل. فلابد أن تعرف، ويكفينا في ذلك معرفة ذلك الأثر: إن الأموات لا يحصدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة. إن الأموات لا يحصدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبير. يتمنى الميت لو رجع إلى هذه الدنيا حتى يسبح تسبيحة أو يحمد تحميدة أو يهلل تهليلة، يتمنى لما وجد من أثرها يوم القيامة في آخرته بعد موته، لأن العبد يعين الحقائق بعد الموت، ولكن عندما يعين الحقائق لا يستطيع تحقيقها بل يعلم فقط. أما أنت الآن يمكن أن تعمل، وكذلك أنت تأتيك الفرصة في العلم من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يدلك على ما كان وما سيكون حتى بعد الموت، يدلك على ما يكون بعد الموت من فرحة المؤمنين بصالح أعمالهم. قال يا ليت قومي يعلمون، من فرحة المؤمنين بصالح أعمالهم، كذلك من ندم الكافرين بسوء أحوالهم وندم العصاة. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. وكما يقول ربنا عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا. فهذه كلها تبين أننا نعلم من خلال هداية ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان وما سيكون. فعندما يرى الإنسان عام جديد يأتي ويستشعر أن عاما من عمره مضى، يستشعر الندم أو يستشعر الخجل ويستشعر الخسارة، يستشعر الغبن، لأنه ماذا قدم في هذا العام. لما الواحد يقف مع نفسه كده أو يذهب كده يعني يضع رأسه على الوسادة ويختري بنفسه ويسأل ماذا قدم في عام كامل، قد يكون من الشهوات قدم، ومن الأكل والشرب قدم، ومن الذنوب قدم، ومن الغفلات، ومن إضاعة الوقت. أما أن يجد من الطاعات ومن الأعمال الصالحة الظاهرة المعلومة ومن البر ومن الخير، لن يجد إلا روتين العمل، روتين العمل من أنه يؤدي صلوات ويعني ويفعل بعض الأشياء التي قد لا تكون علامات على الطريق. فذكرى الهجرة ينبغي أن ينظر إليها بنوع من المحاسبة، ماذا قدمت في عام مضى، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم، والهجرة في حد ذاتها التي قام بها تقديم، لأنه هاجر بدينه وهاجر أصحابه بدينهم، فهي بمفردها تقديم، يعني بمفردها عمل عظيم جعلهم ينالون هذا المقام وهم مقام المهاجرين. وأنتم تعرفون أن مقام المهاجرين لا يمكن أن يكون لأحد بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة الممنوعة بعد الفتح ليست الهجرة الشرعية التي هي دائما موجودة، التي الهجرة من الهجرة المعنوية من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن هجر كل ما سوى الله إلى الله. وهذه الهجرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، وهي أعظم الهجرة، أعظم الهجرة لأنها دائمة باقية ولأن أجرها عظيم، وهي التي عناها بقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر ما هاجر ما نهى الله عنه، هذا هو المهاجر. وهذه الهجرة دائمة بقية لقيام الساعة. أما الهجرة التي فعلها أهل مكة من المؤمنين وهاجروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الهجرة انقطعت بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي الهجرة الحسية من مكة إلى المدينة، التي أعطت من فعلوها وصف المهاجرين ومنزلة المهاجرين الذين رضي الله عنهم والذين بلغوا مبالغ عظيمة ذكرت في القرآن والسنة. هذه الهجرة انقطعت، لكن كل الهجرة المعنوية بقية، والهجرة الحسية أيضا، وهي الهجرة من بلاد الكفر التي لا يستطيع المقيم فيها إظهار دينه والأمن من الفتنة فهي وجب عليه أن يهاجر منها إلى بلاد الإسلام أو حتى من البلاد الأكثر فتنة إلى البلاد الأقل فتنة، وهذه هجرة واجبة أنت مطالب بها حتى تحافظ على دينك. فالحاصل أن الهجرة عمل صالح، من فعله بقي له، أما نحن ماذا قدمنا؟ هل هجرنا؟ هل هجرنا الهجرة المعنوية وحققناها أم لا؟ هذا أمر ينبغي أن ينظر العبد، لأننا في أزمان وفي أقوام، في أزمان وفي أقوام نظروا إلى أن أي عمل للدين يعتبر عمل ناس فاضية، الناس اللي بتعمل للدين دي ناس صيعة فاضية مرهاش حاجة، لا وراهم شغل ولا وراهم عمل ولا وظيفة ولا، ولو نظروا لوجدوا أنه لم يشرف الله أن يعمل أحد لله إلا بعد أن شرفه في الدنيا، يعني تلاقي رجل محترم، تلاقي رجل ذو مكانة، لكن كثير من الناس بسبب أن استزلهم الشيطان، لأن أنت تعلم أن السبب الرئيسي الذي يجعل العبد ينقص عن الطاعة ويتخلف عن البر حتى وإن كان عليه يتركه هو استزلال الشيطان، كما قال تعالى فإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ونحن نكسب من الغفلة ومن الذنوب ومن استمراء الباطل ومن صحبة السوء ما يجعل للشيطان علينا سبيل فيستزلنا بأن يصرفنا عن الطاعة ويحببنا في المعاصي، حتى أن حياتنا نفسها انضبطت على المعاصي، التمثيلية الساعة كام، الماتش الساعة كام، والسجارة مع الشاي والمصيف، حياتنا اتنظمت كده، تعصى امتى، في الصيف تعصى ازاي، وفي الشتاء تعصى ازاي، وبالليل تعصى ازاي، وبالنهار تعصى ازاي، اترتبت الحياة نفسها، يومك ال 24 ساعة اتنظموا على المعصية بطريقة معينة. اما ان انت تروح كاسر هذا الاستزلال وتنظم الحياة على الطاعة، هذه مسألة لا يوفق اليها، كما قال الله تعالى ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالعاقل من يبحث لنفسه، فالاجل تمر والاجل يقرب، والقبر صندوق العمل. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما يذكره المصنف من طوائف الناس في المخالفة في أمر الأسماء والصفات، بعدما عرفنا القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. قال فصل: والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة النبوية. ومنهاج السنة النبوية هو كتاب صنفه ابن تيمية رحمه الله ليقارن بين منهج أهل الشيعة في التلقي ومنهج أهل السنة، إذ أن أهل الشيعة مصادرهم تختلف عن مصادر أهل السنة، وأصولهم تختلف عن أصول أهل السنة، ومصادر تلقيهم تختلف عن مصادر تلقي أهل السنة. أهل السنة مصادر تلقيهم هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي التي وكلها ثابتة، القرآن ثابت في القرآن، والسنة ثابتة في القرآن، والإجماع ثابت في القرآن، والإجماع ثابت في القرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويشاقق الرسول يعني يبتعد عن اتباع السنة من بعد ما تبين له الهدى القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ده الإجماع. فالثلاثة مذكورين في الآية: السنة والقرآن والإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية جمعت الحجج الثلاثة أو المصادر الثلاثة: كتاب والسنة والإجماع. أما الشيعة فمصادرهم هي أقوال الإمام المعصوم وإثباتها أو نقلها أو يشهد لها أقوال أهل البيت، فلا يرون دينا إلا بقول الإمام المعصوم، لا يرون دينا إلا بقول الإمام المعصوم، ولا يروا أقوال الرسول إلا أنها أقوال إمام معصوم كان أولى بها قول علي رضي الله عنهم على عقيدتهم، خاصة الاثنى عشرية. فحتى لا يختلط على الناس أو يظن أن هذا منهج حق، ف يعني طول تطويلا كثيرا وصال وجال في تأصيل أن المنهج وأن المتبع وأنه لا يصح أن يكون منهج إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من باب أن الحكم يرجع لله عز وجل، وأن دعوة الإمام المعصوم أن هذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت لأحد بعده، وبالتالي حتى على دعواهم الباطلة اللي هو لابد من قول الإمام المعصوم فهذه لا تتحقق إلا في رسول الله، فحتى على دعواهم الباطلة يلزم الأخذ بالكتاب والسنة اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق، وهذا نص. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الكلام منقول من مختصر الصواعق المرسلة جزء 2 صفحة 287. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود، أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه نظمه ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده، كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قال عارفهم عليه لعنة الله: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. طبعا هم عشان بيقولوا بالحلول وأن الله يحل في كل موجود وكل مخلوق، وبالتالي كل موجود وكل مخلوق هو الله كما قال قائلهم: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فبناء على هذا الكفر والعياذ بالله يرون أن كل مخلوق هو الله، وبالتالي كلامه هو كلام الله، ما دام ان المخلوق ده هو الله يبقى اذا هيكون كلامه كلام الله. وهذا المذهب مبني على اصلهم الذي اصلوه، وهو ان الله سبحانه هو عين هذا الوجود، فصفاته في صفات الله، وكلامه هو كلام الله، صفاته هي صفات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، ما دام في اتحاد يبقى ما فيش مستوى على عرشه فوق السموات بائن من خلقه، ما فيش مباينة ولا مفصلة. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة، أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مبينا للعالم أو محيثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه يعني هو ذاته، والشيء لا يبين نفسه ولا يحيثها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما. لو أننا أردنا أن نتصور أن رب بهذا الوصف الذي قالوه وبهذا الوصف الذي وصفوه سيكون واحد من أمرين: أحدهما أن يكون سريا فيه حالا فيه، يعني سريا في الكون حالا في الكون، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهميين الأقدمين اللي هم أول الجهمين الذين تفرع منهم أهل الحلول. والوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في خارج، لا في الخارج، يعني أن يكون وجوده وجودا ذهنيا مجرد قضية معنوية، أن في حاجة اسمها إله أو حاجة اسمها رب، أين وماذا وكيف، ها وماهيته وما هو ذاته وما كل هذا، ما يبقاش له جواب. ليه؟ لأن الجواب حيعيد إلى القضية الأولى، لأنهم افترضوا أن مقتضى التقديس أو مقتضى إثبات ذاتا له لا تكون مشابهة لأحد إما أن يبقى في كل العالم وإما ملوش وجود. أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حلا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، وكلاهما باطل عندهم، فثبت أنه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، له كل الأسماء حسنها وقبيحها، وكل الأوصاف حسنها وقبيحها، وكل الأقوال حسنها وقبيحها، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. الحقيقة ان انا بس بعرض عليكم الكلام او من باب قراءة الكتاب كاملا، عشان لكن ما لا تشغل نفسك بمعرفة تفاصيل اصول هذه الاقوال، لانه انت ينبغي ان تتعامل مع هذه الاقوال بالانكار، لكن مجرد انك تعرف ماذا قالوا حتى تعرف شناعة قولهم وفحش مذهبهم فقط. إنما أصولهم الحقيقة مرهقة جدا في تدبرها من أجل تفنيدها أو من أجل ده مش محلها في مثل هذه الكتب، لكن حتى لما الواحد كان بيبص فيها كان بيحس إن هي يعني فعلا لا يقولها عاقل، هذا كلام إن صح فهو كلام مجانين، حتى الأصول التي بنوا عليها. لأن إيه اللي جعل دول يضلوا الضلال ده؟ إن هم جعلوا أصولا من عندهم، وبعد ما أصلوا الأصول خلاص بقت في أصول بدأهم يبنوا عليها، فطبعا الأصل المعوج لا يمكن أبدا ينتج عنه إلا أفرع معوجة، لابد. فهم مش إن هم تبنوا أصولا موجودة، فلا ده هم الذين افترضوا أصولا. من ضمن الأصول قالوا إنه الإله أو المعبود هو أصل، هم عندهم كده الإله والمعبود تنزيها لا ينبغي أن يكون له ذات، ما ينفعش يبقى ذات، لأنه لو ذات هيبقى له جوهر، ولو له جوهر هيبقى شبه المخلوقين. جوهر يعني إيه كلمة جوهر؟ يعني له كيان، شيء محسوس. أي شيء محسوس اسمه جوهر، أي شيء محسوس اسمه إيه؟ جوهر. نقول جوهر البني آدم لحمه ودمه وعظمه، جوهر الحجارة الذرات الكربونية ولا الذرات الحجرية ولا الذرات الساكدة كده. فهو هم قالوا لا جوهر، هو لا جوهر له، ولا محسوس ولا ملموس ولا يرى ولا، وكل ما يمكن ان يكون مكونا لذات نفوه عنه. فالجهمية قالوا ايه؟ قالوا كده، قالوا لا، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا جوهر ولا يمس ولا يحس، ولا سالب ولا موجب، ولا فمفيش. حتى العلماء لما ذكروا أقوالهم قالوا إنهم يعبدون عدما، لأن المحصلة الموصوف بهذه الأوصاف لما جاء أقول لك شيء هو كذا وكذا 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 وكذا، في الآخر تقول لي إيه؟ هذا هو العدم الذي لا صفة له، الذي ليس له وصف يدل على وجوده أو يدل على حقيقته. فدي مسألة لابد أن نتفاهم منه، لسنا مطالبين في مسيرة تعلم العقيدة الحق أن نهتم بمذاهبهم. المذهب الثاني في اختلاف الناس أو اختلاف أهل الأرض في كلام الرب عز وجل، الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم، يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي، ودول أئمة، دول اللي بيسموهم أئمة الفلسفة الإسلامية، دول كده بيسموهم. يعني حتى الدراسات العليا اللي بتتم في الأزهر وغيرها بيتبنوا أنه ممكن يعمل دراسات متعلقة بماذا؟ متعلقة بأقوالهم أو مناقشة مذاهبهم أو نوع من المقارنة ما بين مذهبهم ومذهب أهل الحديث، على أن دول فلاسفة إسلاميين. لكن في الحقيقة أن ابن سينا والفارابي والطوسي 99.9% من كلامهم كفر. إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها. يعني كلام الله عبارة عن ما يفيض به على النفوس الذكية العلية من فيض فتتكلم به، فالفيض الذي يبعث في النفوس الذكية كلاما هذا هو كلام الله بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، ما قبلته منه عقولهم. ولهذه النفوس عندهم ثلاثة قوة: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير. قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها. ما يعجز عنه غيره. وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس بالخيال، يعني بحيث التصور يعطيها إدراك معنى ما لا يدركه غيرها باعتبارها نفوس ملها ذكية ولها عقول فياضة. ثم بقوة التخيل تنزل هذه المعاني المستدركة في صورة محسوسة، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الأذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيره وتشكيل تلك الصورة العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب، لأن الفلاسفة بيروا لا يروا وجود رب له ماهية، له ذات، له أسماء، له صفات، له كن، إنما يرون أن هناك قوى عظمى تنظم القوم. حتى أن منهم فلاسفة طبيعيين ومنهم فلاسفة كلاميين ومنهم فلاسفة يعني إن صح تقول لا يتكلمون إلا بوحي الشياطين، كلها راجعة إلى إن الكفر أو نفي ذات الرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه. هو القائم بنفسه المبين لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه الفعال لما يريد. الرب الذي هذا شأنه رحمك الله، الرب الذي هذا شأنه ما لهم هم أنكروه بقدرته ومشيئته، العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله. المذهب الثالث مذهب الجهمية، وهم النفاة لصفات الرب تعالى. وطبعا المذهب ده احنا ناقشنا إلى حد ما شبه مناقشة تفصيلية في مبحث الكلام، في مبحث القرآن كلام الله. النفاة المذهب الثالث مذهب الجهمية، النفاة لصفات الرب تعالى القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات، وده كتاب عظيم من الكتب التي تعرف بالفرق بطريقة منضبطة، اسمه المقالات، مقالات الإسلاميين، اسمه مقالات الإسلاميين. ذكر في كتاب صفحة 588 وما بعدها اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقاويل. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم، أنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم. والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق، أن كلام الخلق عرض وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع، وهو فعال الله وخلقه. وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه، وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. الفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله، وأنه عرض، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض، وأنه مخلوق، يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، قالوا هذا محال. وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه وجوده في غيره، وهذا قول جعفر ابن حرب وأكثر البغداديين. والفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء، وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون مفعله الأموات فعلا للأحياء. والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجر فهو فعل لها، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به، لما أصلوا هم اللي فرضوا، زي ما كنت بقول لحضراتكم أنه هم بيفترضوا أصول، هم اللي بيخترعوا تلك الأصول وبعدين يبنوا عليها. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته. يعني هذا الكلام لو أنت يعني طردت يبقى هتنكر ربوبية الله عز وجل، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. الكلام ده لما بقرأه عليك انت ينبغي تقف وقفة بس يسيرة كده وتفرق بين نورانية منهج اهل السنة وبين هذا الظلام الكالح. كلام يعني مهما قرأته مهما شرحته وفصلته سيظل كلام مغلق، وسيظل كلام من لا يأخذه إلا من لا يفهمه. يعني هم نفسهم قالوا به وتبعهم عليه أتباعهم دون أن يفهموا ما يقال، ولا يفهموا لازم هذا الكلام، إن لازمه نفي الرب، إن لازمه نفي ربوبيته، نفي وجوده، نفي ذاته. لكن هم أرادوا أن يخترعوا قضية أوحى بها إليهم شيطانهم، لا مفهومة لا معقولة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل سليم، لا يمكن. شوف انت بقى لما تسمع كلام الملاغوس ده اللي انت ممكن مهما، انا طبعا ما بحاولش ان انا ابينه، حتى لما بقرأه في اي مكان ما بحاولش ان انا اجتهد حتى في بيان هذه العبارات واشرحها، لانه في النهاية مهما بينتها فلا بيان لها، فهم؟ غايته انك تفهم كيف اغلقوا عقولهم وكيف ذهبوا الى يعني زي ما نقول ايه طلاسم من الكلام هم لا قائلها لا يفهموا، قائلها لا يفهموا، فكيف بسامعه؟ ويعمل مقارنة بينه وبين منهج أهل السنة، بحيث أن يبقى المسألة نعتقد كذا، طب إيه ليه؟ عشان يشوف لأنه قال كذا، وللآية والحديث وبناء على البيان، فتحس توافق ونورانية، يعني كلام مفهوم، كلام معقول يقوم عليه بيان إذا تدبرته بالنص وجدت له الدليل، إذا تدبرته بالعقل وجدت له الفهم. فدي نقطة الذي تستفيده، اللي ينبغي أن يكون بالنسبة لك هو النقطة المهتمة بها، هو المقارنة ما بين الظلمات والإيه والنور. فإن ربويته سبحانه إنما تتحقق بكون فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر، يعلم سبحانه وتعالى ويقرر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية، فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب. يعني تطريد هذا المعنى وتوسيعه اللي هو العلاقة الترضية بين هذا الكلام ونتائجه، ها تطريده ماله يؤدي إلى أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. المذهب الرابع، يبقى المذهب الأول مذهب الاتحادية، والمذهب الثاني الجهمية، والمذهب الثالث الفلاسفة. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دلة عليه، وهي مخلوقة، وهي أربعة معاني في نفس الأمر في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو غير مخلوق المعنى يعني، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. وده المذهب ده هتشوف القرب اللي بينه وبين اللي بعده اللي هو مذهب الأشعري. المذهب الخامس مذهب الأشعري، ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى. يبقى الأشعرية لما تيجي تقول له أنتوا بتقولوا القرآن مخلوق، يقول لك لا ما نقولش القرآن مخلوق. ليه؟ لأن احنا بنؤمن بأن القرآن صفة قائمة بذات الله تعالى، ولكنها تتحقق بتكلم المتكلم به. ومن وفقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى، لأنه ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار والاستفهام، الكل واحد، وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور. وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء. وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته. يعني دي مش كلام، مش أنواع من الكلام مختلفة، لا، ده كله، كل الكلام ده كله هو معنى واحد قائم به سبحانه وتعالى، لا ينقسم لا يتنوع لا يتجزأ. بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس. إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرأي. هذا قولهم في الرؤية، وذلك قولهم في الكلام، والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. لما تقعد تفكر في معناه كده، مجرد تفكر في معناه كاف في الجزم والقطع بأنه باطل، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات. لما أنت تيجي تقول إن كل الكلام اللي في الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن كله معنى واحد، وإنه هو بيأخذ الصور المتعددة دي بناء على اللغة المنطوق بها، وإنه يعني ليس له إلا معنى واحدا، وأنه قائم بذات الرب، ثم هو إذا تكلم به المتكلم فإنه المتكلم، هذا المتكلم ماذا؟ إنما هو الذي يكون مخلوق فيه هذا الكلام. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. في مسألة مهمة يشار إليها، وهي التنبيه على أن الأشعرية غير الأشعري. وأقول والحق يقال لا نشك أن ابن القيم هو هذا، وشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل، وأدراهم بمواردها ومصادرها وأبصرهم برد الباطل منها وإضحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه وجتثاثا لأصولها. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن، هو الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري، هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ويسمون أنفسهم أهل الحق، ويقرؤون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه. وأما أبو الحسن الأشعري نفسه أو نفسه رحمه الله تعالى، فالذي قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، الذي هو من آخر ما صنف، هو قول أهل الحديث ساقه بحروفه وجاء به برمته واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والحمادين والسفيانين، حماد وحماد وسفيان وسفيان، وعبد العزيز بن المجشون وعبد العزيز بن المجشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبي بكر بن عياش ووكيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام ابن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وقويصة ابن عقبة وسليمان ابن داود وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، ولولا خوف الإطالة لسقنا فصولا فصول كلامه بحروفه، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضيع فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه، كلام الأشعري نفسه مخالف لكلام المنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء أي الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الأولى أو السماء الدنيا والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك، وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث، معتقد بما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته، وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منه براء، والموعد الله، وكفى بالله حسيبا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إشارة إلى أنه حتى إذا ما سمعت مذهب الأشعرية في القرآن لا تظن أن هذا هو قول أبي الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري أبان عن مذهبه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي كان آخر ما صنف، والذي اعتبر دليلا عن رجوعه عن مذهب الأشعرية لأنه صرح بهذه العبارات المثبتة لمذهب السلف جميعا. قال ابن القيم: رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، أن الكلام متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما. ودي المسألة أشرت إليها، كلمت مع حضراتكم أن أهل البدع يرون أن الصفات حادثة، ولكن أهل السنة يرون أن الأفعال هي الحادثة، ولكن الصفات أزلية أزلية ذات الله تعالى. فهم يقولون بأن الكلام إنما صار متكلما وقت أن تكلم، من باب أن الصفة حدثت كما يقوله سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا، كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم لهم في مسألة الفعل، والكرامية أقرب إلى الصواب منهم، فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفعال، وجعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها، ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل، وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة. وأما من أثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه، فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة، يعني من جنس إرادة الله ليس صفة من صفاته. لو إنه جعل الكلام عبارة عن إرادة من الإرادات، فالإرادة صفة من صفات الله، والمشيئة صفة من صفات الله، صفة ذاتية المشيئة، والإرادة صفة ذاتية معنوية قائمة به. فمن جعل أن الكلام إحدى إراداته ليس أنه يريد أن يتكلم فيتكلم، فيبقى ساعة الكلام وقعت الإرادة ووقع الكلام، أو وقع المشيئة ووقع الكلام، شاء أن يتكلم فتكلم، يبقى إذن هنا شاء وإيه وتكلم. لا، هم يقولون أن التكلم هو نوع إرادة أو مشيئة، ليس هو صفة قائمة بذاتها. لكان من جنس الإرادة والعلم، لم يكن شيئا خارجا عنهما، فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعالا. وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما جعله خصومهم فاعلا بعد إن لم يكن فاعلا. المذهب السابع مذهب السالمية، أتباع السالمية، زيدكم الكلابية دول السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبريل منه، وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، وإسماعه نوعان، بواسطة وبلا واسطة، اسمع القرآن يعني. ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك، ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن، وساق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتاب خلق أفعال العباد، لأنه من أحسن الأئمة توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة، لما جرى عليه من المحنة في شأنها، ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فيه أقوال الأئمة، ثم ذكر اللفظية بأثناء ذلك والواقفة، ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره، ثم فصلا في السماع، ثم فصلا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب، وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهما. وفي قضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه، اللي هو مختصر الصواعق. طبعا كل ما يتعلق بمذهب أهل الحق احنا تكلمنا عنه بالتفصيل في طيات الكلام على ايه؟ على مبحث القرآن كلام الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئة؟ على قولين. فقال الطائفة: كلامه بغير مشيئة واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق، يعني الذين قالوا أن الكلام بغير مشيئة واختيار. الفرقة الأولى قالت فرقة: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به، ده كلام الفلاسفة كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت: بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متكلم، وهو قول الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء إلى فرقتين: فرقة قالت هو معان متعددة في أنفسها، هو متعاد معان متعددة في أنفسها، أمر ونهي وخبر واستخبار والاستفهام، ومعنى جامع لهذه الأربعة. والثانية منهم من الفرقة الثانية، يعني الثانية من الثانية، بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. والفرقة الثالثة قالت: كلامه هو هذه الحروف والأصوات، خلقها خارجه، خلقها في من يتكلم بها، خلقها خارج عن ذاته فصار بها متكلما. وهذا قول المعتزلة، وهو الأصل في قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم. وفرقة الرابعة وفرقة قالت: يتكلم بقدر بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله، لكنه حادث النوع. وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قول الكرامية. وفرقة قالت: يتكلم بمشيئته، وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كلهم حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقوله طوائف الاتحادية. وقال أهل الحديث والسنة: إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء ويتكلم بمشيئته، ولم تتحد له هذه الصفة، بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه، ليس متحدا بهم ولا حالا فيه. واختلفت الفرق: هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟ هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟ فقالت فرقة: لا يسمع كلامه على الحقيقة، إنما تسمع حكايته والعبارة عنه. يعني إذا تكلم الله من يسمع منه بلا واسطة كموسى عليه السلام أو كجبريل عليه السلام ماله، إنما المسموع له ليس كلام الله، إنما حكاياته أو معناه. وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. وقال البقية الطوائف بل يسمع كلامهم حقيقة. ثم اختلفوا، الذين قالوا أنه يسمع كلامه حقيقة اختلفوا، فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى، وهذا قول الاتحادية، لأنهم يعتبرون أن كل عين هي عين الله وذات الله، وبالتالي إذا تكلم فهذا هو كلام الله، فإذا سمعه يعني إذا سمع نفسه أو سمعه غيره فإنما يسمع الله. وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره، يعني ما ينفعش يسمع نفسه لكن ينفع يسمع غيره. وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قول الجهمية والمعتزلة، وكأن الله لما كلم موسى جعل غير الله يتكلم فسمع موسى من الغير، تعالى الله عن ذلك علوا. وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كموسى وجبريل، كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي اللي هو بواسطة يعني من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل، ودي مسألة درسناها بالتفصيل، في أن الصوت الذي يتلو الصوت مخلوق والكلام غير مخلوق، والرسم ها الرسام وما يرسم به مخلوق، والمرسوم غير مخلوق، فهم؟ والمنظور إليه والمحفوظ، الخمس الذي عرفناها بأنها مخلوقة ولكن المؤدى به غير مخلوق لأنه كلام الله. وإن أردت المسموع من المبلغ أو من المبلغ ففيه تفصيل، إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق، الأولى فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه، وهم المعتزلة، لأنهم يرون أن الكلام معنى قائم في النفس ثم يخلق ذلك المعنى كلاما في المتكلم به. وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال، وهم السالمية والاقترانية. وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن، وهم الكرامية بناء على حدوث الصفات. وقال أهل السنة والحديث اللي هم الفرقة الرابعة لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان، أصحاب الفيض اللي هم بيقول هم الفلاسفة، والقائلون كلام معنى قائم بالنفس، وهم المعتزلة، وتبعهم على ذلك الجهمية، وتبعهم على ذلك الأشعرية. مختصر الصواعق، انتهى ما أردنا إراده من كلام ابن القيم رحمه الله، من كلامه رحمه الله تعالى، وقد أودع هذه الأوقات، وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في نونيته الشافية الكافية، يعني مش بس في الصواعق، أيضا وضعها في النونية وأما مذهب أتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق. ده كله كان فيما يتعلق حاضر، كان كله فيما يتعلق بماذا؟ بالفصل الأول أو الباب الأول، هم سميه فصول، هم قسموا فصول فيما يتعلق بتوحيد الربوبية اللي هو توحيد المعرفة والإثبات. ثم سيشرع في بيان توحيد الطلب والقصد. نعم. قال إيه؟ صوت الأدمي، صوت الأدمي مخلوق يتكلم بالقرآن الذي هو ليس بمخلوق. صوت زي ما احنا بنقول ده صوته جميل، ده صوته حلو، ده صوته أجش، ده صوته وحش. احنا نصف، لا احنا لا نصف إلا المخلوق، لا نصف إلا المخلوق. لا ما هو ده النصوص بقى اللي هم مش بينكروها. الفرق الإسلامية لا تنكر النصوص، ولكنها تتأولها تأويلا تعسفيا يخرجها عن مدنوحها ومنها، وده نوع الإضلال. كل الكلام ده يحكمه قول الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تحمد الله أن الله عز وجل لم يجعلك من أولئك الذين زاغت قلوبهم فضلوا في القرآن، لأن ربنا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا بد أن تعرف أن القرآن ستجد من يضل به، وأن القرآن ستجد من يذهب فيه مذهبا يهدمه به، يعني القرآن نفسه يهدم القرآن بالقرآن. طبعا القرآن لا ينهدم، فهم؟ وليس في القرآن تضاد، وليس في القرآن ما يهدم القرآن، بل كل القرآن وحدة، كل القرآن حق ومتين، كله يخدم بعضه، كله يؤكد صدقه. ألف لم يم تشهد لقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس تشهد للبقرة، كله معاني واحدة وقضايا واحدة، لأنها حق مبين تكلم بها الحكيم العليم. فما ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لازم تفهم دي سنة ماضية، وأن ربنا أخبرنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقدم كثير الضلال على كثير الهدى. يعني قال يضل به مش قال يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، مما يدل على ان كثيرا بتاعت الضلال اكتر، لان دايما المقدم بيبقى اعلى من الايه، من المؤخر. فمقدم ذكرا بيبقى دايما هو فيضل به كثيرا، تقدمها يشعر بان الكثير بتاعها اكثر من الكثير بتاع المهتدين. نعم. بصوت طبعا. لا صوت الله عز وجل هذا يعني يليق به سبحانه وتعالى، هذا يليق به. لكن هو سبحانه وتعالى أسمع موسى القرآن، أو أسمع موسى أمره، والخطاب المذكور في القرآن أسمعه الله لموسى. نعم. ماله؟ يعني هناك من تبع هذا المذهب من أتباع الأئمة الأربعة، يعني ممكن تجد إنسان حنفي، إنسان مالكي، وهو جهمي في العقيدة، فيش فيها مشكلة. فهم قصدي؟ وأهل الحديث أيضا، هناك من يروون الحديث وهم جهميين، وهم هناك من تأثروا بالاعتزال. مش البخاري كان لا يأخذ ممن يأخذ الحديث الذي فيه المعنى الذي يمكن أن يكون رمي به صاحبه، فلا ينقل كلاما عن الشيعة من الرواة الذين رموا بالتشيع، ولا يأخذ كلاما في الاعتزال من الذين رموا بالاعتزال زي أحاديث الكبائر أو فاهم. ده يدل على أنه إيه، وفي رواه من أهل الحديث ما لهم رموا بالاعتزال ورموا بالتشيع ورموا بالتجهم، مفهوم؟ فمش دول، مش ده قول الأئمة الأربعة، ومش بيقول وهذا قول الأئمة الأربعة وأهل الحديث ومن تبعهم من، مفهومة؟ الفصل الثاني توحيد الطلب والقصد، اللي هو توحيد الإلهية. وطبعا لابد الترتيب ده ترتيب موفق، يعني الذي ينبغي أن يبين العقيدة لابد عندما يعرف بالله عز وجل لابد أن يبدأ بالتعريف بالربوبية قبل التعريف بالإلهية، لأن الربوبية هي التي تلزم بالإلهية، الربوبية هي التي تلزم بالإلهية. وأن من عرف أن الله رب لزمه بكل اللزوم أن لا يجعل غيره إله. وبالتالي بعد ما فصل فيما يتعلق بربوبية الله عز وجل وما يتعلق بمقتضيات الربوبية، طبعا احنا لاحظنا هو هيتكلم بعد ذلك في الفرق ويذكر لهم مناحي اخرى، يعني هو يمكن ساعات بيحط كلام ويرجع يعيده تاني في مكان تاني، ده في العقيدة صواب مش خطأ انك تلاقي الكلام ده احنا قريته هو هو بالضبط من مثلا من 100 صفحة فاتت او 50 صفحة فاتت او 20 صفحة، ده مش حاجة، مش مثلا انت تقول ده لا، لان انت بتتكلم على قضية، فالقضية دي هتذكر في بزاوية معينة، مثلا هتتكلم على صفة الكلام فهتتكلم على اثبات صفة الكلام فهتذكر الكلام، وبعدين تتكلم على الرد من نفى صفة الكلام فتذكر الكلام، هتحتاج تذكر وانت بترد عليه اللي ذكرته في الاثبات. فده في العقيدة حسن مش سيء، افهم يعني مش ايه، مش زي الفقه لو انا خلصت مبحث الطهارة وبعدين هتكلم في الزكاة ما ينفعش اروح قايل تاني مبحث الطهارة، مش هيبقى له محل، هيبقى تكرار بس. انما في العقيدة انت تحتاج الى ذكر ما ذكرته في الزاوية من جهة لان دي زاوية اخرى وهكذا. لكن فيتعلق بانه قدم بالكلام على الربوبية. النقطة الثانية كما لاحظتم انه في الربوبية، الربوبية تعني ايه؟ الربوبية تعني قضية الوجود وبعدين قضية الذات وقضية الصفات، هي دي الربوبية. يعني المباحث اللي بيدرسوها حتى عاملين لها كتب كبيرة اللي بيعملوا فيها دكتوراهات هتبقى قضية الوجود بكل أدلة الوجود ورد النافي وإثبات جحد النافي وإثبات أنه لا يجهل، قضية الوجود بكل أبعادها ودلائل الوجود، بعدين إثبات قضية الذات بحيث أنه ذاته حقيقية وأنه ذاته تليق به وأنه مكون يليق به، إن صح اللفظ، لا يصح أن تقول مكون لكن كنه يليق به سبحانه وتعالى، لا شبيه له لا مثل له ولا كفء له لا ند له، وده كل ده في الربوبية. وبعدين الصفات بحيث كل ما يتعلق بالصفات، هو هنا لما اتكلم على الوجود ما اسهبش في الوجود لكن ذكره، وبعدين اتكلم على الذات، لكن هو عمل ايه في منهج الراجل عشان بس تبقوا برضه فاهمين اللي بتقروه وتبقوا فاهمين منهج الكتاب، عشان كل كتاب عقيدة له منهج، دي كتب مجموعة وليست كتب أصيلة، هذه كتب مجموعة وليست كتب أصيلة، لكن الكتب القديمة تبقى كتب أصيلة. ايه الفرق؟ ان الكتاب الأصيل بيبقى مبحث واحد، قضية واحدة، فاهم؟ يعني انت لما تقول انا بدرس عقيدة وتدرس من الكتب القديمة يبقى بتدرس كل كتاب مبحث واحد. مثلا الايمان هتلاقي عندك اكتر من 12 كتاب ما بين اسمه الايمان او اسمه السنة، لانه بعض الاحيان بيسموا الايمان السنة، هتلاقي كلها عبارة عن ايه، ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقط، مش جايب بقى كلام على الصفات ولا جايب كلام على اليوم الاخر ولا جايب كلام على الفرق ولا زي الإيمان لأبي يعلى، زي الإيمان للقضيات، زي الإيمان لأبي عبيد سالم بن قاسم بن سلام، زي الإيمان لا كل دي كتب سميت بالإيمان، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأحمد بن حنبل، كل دي كتب سميت بكذلك، دي كتب أصيلة عبارة عن قضية عقدية واحدة، فهم؟ ده يعتبر مبحث فيها، مفهوم؟ وبعدين دي اسمها كتب الجمع، كتب جمع. احنا الافيد لنا كتب الجمع لان احنا مبتدئين ويدوب بناخد المعلومة، فكتب الجمع بتسهل وتجمع، يعني حتى كمان اكثر من دليل، اكثر من مبحث، اشارة الى اكثر من موطن، فمفيدة بالنسبة لنا مع الابتداء، لان احنا مش متخصصين، فيدوب احنا كلمتين اللي عارفينهم، فبتبقى فكتب الجامع هو لما بيجي ما بيعملش الترتيب التخصصي، يعني مثلا انت ممكن تلاقي كتاب كل قضيته الكلام على الاسماء والصفات بس فقط لغير، زي التوحيد لابن خزيمة، انه كل يأتي يورد النصوص القرآنية والسنية صح، بس في بعض الأحيان بقى في ضعف وكده، سيبك من القصة الضعيف والصحيح دي عشان ما تلاقي ما تشغلكش، لكن التوحيد لابن خزيمة كتاب ده مجلد زي المجلد اللي في ايدك، واحد يقول لك يبقى اقرا معارج القبول ولا التوحيد لابن خزيمه، يبقى ده عم زي ما يكون واحد راح يشتري هدوم يقول لك اجيب طماطم ولا فانيلات، لانه لا عارف ده ولا عارف ده. لا، معارج القبول ده كتاب كتاب جامع في كله، حتى التوحيد لابن خزيمه موجود جواه، اللي هو الكلام على اثبات الصفات بقواعد الصفات، لكن التوحيد لابن خزيمه هو كتاب كله على انه ربنا متصف بالصفات خلافا للجهمية والمعتزلة، مفهوم؟ فده كتاب اصيل، فهم؟ فاتكلم على جزء من الربوبية اللي هو اثبات ان الله عز وجل اسماء وصفات. قد يكون جه في الاخر اجاب كم مبحث بسيط صغير كده ردا على الخوارج والمعتزلة في مسألة اصحاب الكبائر، لكن ده من باب اثبات عفو الله عز وجل واثبات رحمته وانه لا يهلك الا الكافرين، يعني بتبقى مسألة مضافة كده لكن ليست من اصل الكتاب. ده تعريف مبدئي عشان تبقى فاهم انه كتب العقائد ماشية ازاي، لكن انت ممكن تلاقي كتاب متعلق بالذات يتكلم عن الذات، يتكلم عن الصفات بس، ممكن تلاقي مبحث حتى لو دراسي بيتخصص بحيث يتكلم على قضية الوجود، اما كتب المجموعة بيجب كده. فهو لما جه في الربوبية ما قسمهمش، ما جاتش مبحث فيما يتعلق بالوجود وبعدين الذات وبعدين الصفات، فهم؟ انما هو مثلا ذكر له عز وجل، اتكلم عن الوجود ذكر الصفات قدير وعليم وحكيم، فهم؟ وبعدين ذكر بعض المباحث المتعلقة بالصفات والمتعلقة بالذات والمتعلقة بالوجود في وقت واحد، زي الفوقية وزي الكلام وزي المعية وكذا. فده لماذا بقى؟ لانه لما بيكون جامع الكتاب العقيدة من اهل السنة، طبعا في كتب مجموعة من غير اهل السنة، لما بيكون جامع الكتاب العقيدة من اهل السنة بيعمل بقى؟ بيتأثر بالسلف بذات القريبين، ابن تيمية وابن القيم، فهم؟ وما جل قبلهم زي احمد بن حنبل، انه يركز على القضايا العقدية اللي يخالف بها الفرق الضالة. يعني واحد هيسألني يقول لي طب لما هو الفات ده كله في الربوبية فين الاسماء والصفات؟ هو ذكر لنا يجي 10 صفات بس فقط لغير، فهم؟ وكلمنا على العلو والفوقية والرؤية والكلام، لان دي هي القضايا التي تفارق اهل السنة، التي تفارق. لكن ذكر كثير جدا من الصفات والافعال في التقرير، يعني هو بيتكلم لو تلاحظوا انه بدا لما اول ما دخلنا في اثبات الاسماء والصفات بغير تحريف ولا تعطيل وكذا، راح ذكر نصوص كتير كانه بيتكلم على اسماء الصفات، يعني شوف هو حاول ان هو يتعامل مع الربوبيه بترتيب العلمي اللي هو الترتيب القديم اللي هو الوجود والذات والصفات. فلما اول ما دخل في قواعد الصفات قال ان احنا نثبت لله ما اثبته لنفسه بغير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وشرح كلمة تعطيل وشرح كلمة تحريف وكده. وبعدين ايه؟ ذكر كثير من المثبتات. قرينا نصوص كتير جدا اورد فيها كثير من الاسماء والصفات والافعال. لو تفتكر كنا بنقرأها في اثبات النفس والغضب والمجيء والضحك وما شابه. من باب انه عايز يقولك انه ايه؟ كل هذا نثبته لربنا. انا مش بستقصي لكن بضرب مثل. وبالتالي انت لما تقف بعد ذلك على مثبت بالكتاب او السنة يلزمك ايه؟ ان تجريه على ما جرى ذلك. مفهوم؟ بعد كده ذكر الفرق المختلفة في القضايا اللي هي مختلفة. ودي اشارة يعني لما قرأنا الفرق اللي اختلفت في صفاته عموما في افعاله. هم دول ثلاث قضايا رئيسية: صفات والافعال والكلام. صفات والافعال والكلام. وطبعا الصفات داخل فيها العلو فهم والفوقية، وداخل فيها المعية، وداخل فيها الوجود. والافعال داخل فيها النزول، لان هم موضوع النزول ده يعمل لهم خبلان. فاكرين انتوا لما الرجل الجهمي قال لإسحاق بن راهويه كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، قال أمنت برب يفعل ما يشاء، فهم؟ فهو دي كانت مجنناهم. فهم كده يعني الموضوع معاهم في ضلال بعيد جدا. بس أنا أردت أن أنا يعني أوقفك على خريطة الجزء الذي درسناه الأول اللي هو ما يتعلق بالربوبية اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، الفصل الأول من الكتاب اللي هو كل الجزء الأول اللي انت قرأته ده كله. هو الكتاب انت الطبعات اللي في ايديكوا تقريبا جزئين مجلدين كده، انت خلصت نصف جزء او اكثر من نصف مجلد تقريبا، يعني اكتر يعني الجزء اللي بقى اقل ده تلت ايه اللي باقي. انا اقصد اقول يعني ان هو انت درست اكتر من ربع الكتاب كله، اكتر من ربعه اكتر بربعه. عشان كده هو بعد ما خلص الجزء ده وذكر بقى اللي ضلوا في الفرق في الافعال وضلوا في الصفات وضلوا في اللقاء في الكلام، ذكر الفصل الثاني توحيد القصد الطلب والقصد. في تنبيه كنت عايز انبهه على اخواننا ان احنا احتمال ننقل الدرس لمسجد في وسط البلد، لسه انا برتب له على اساس ان ناس كتير طبعا ما بتمكنش تيجي عشان السفر، وكذلك الاخوات كتير جدا ما بيقدروش يجوا عشان السفر. فان شاء الله تعالى لمصلحة المسلمين، يعني لانه اللي هم بيتابعوا على الموقع يعني بقوا محرصين انهم يتابعوا، بس مرهق موضوع الموقع من غير حضور. فان شاء الله تعالى احتمال لسه هشوف هو في كذا مسجد كده، فالله المستعان. بس انا قلت يعني انبه عشان لما اعلن نقله هيبقى معروف لحضراتكم ان شاء الله. لا اكتوبر ده منها اتنين او تلاتة، مش اكتوبر يعني مش تلاتة لما يجوا غير لما مية يتحرموا، يعني ما فيش مرأة بتيجي ولا واحدة بتيجي، لان هم بيقولوا لي بقول لهم ده سفر ما حدش يجي. ما هو انا فاهم كام كله كام ثلاثة اربعة عد له فين كام واحد من اكتوبر اهو اهو كام واحد بقى اربعة اهو عد اربعة لا عد هتلاقي اربعة اهو. فدول لما يجوا هناك لا 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 ما هو ده في الارض نسجها زيادة. انت قصدك تقول في ناس جايه النهارده ما بتجيش غير كده بتغيب في وقت تاني. لما سيادتك تشوف ان شاء الله. طيب نبدا في الفصل الثاني. الفصل الثاني توحيد الطلب والقصد، فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد. وانه معنى لا اله الا الله، يعني هو عايز يبين في الفصل ده ايه هو نوع ما هو توحيد القصد والطلب، وانه من خلال المعنى الذي سيبرز ويبينه هيكون هتجد انه هو معنى لا اله الا الله. يقول هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن نديد ان تعبد الله الها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن نديد عن الند يعني ان تعبد الله الها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا اي الامر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديد شريك مساو، وتفسير ذلك هو أن تعبد الله، يعني تفسير إفراد رب العرش عن نديد هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها، حال من لفظ الجلالة، يعني أن تعبد الله بجعل حاله إلها واحدا صفة لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات له الربوبية هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين. دي قضية مهمة جدا، اللي هي قضية التلازم ما بين توحيد الربوبية والإلهية، وأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون عبد قد حقق توحيد الربوبية ويختل معه توحيد الإلهية. لا يمكن. قد يقر بتوحيد الربوبية، يعترف به، لا يجد سبيلا لإنكاره، فهم ولا يجادل، لكنه لم يتحقق في قلبه. وبالتالي هناك فرق بين الإقرار بالربوبية وبين تحقيق توحيد الربوبية. هناك فرق بين الإقرار بتوحيد الربوبية وبين تحقيق توحيد الربوبية. فإن تحقيق توحيد الربوبية في القلوب يلزم بماذا؟ يلزم بتحقيق توحيد الإلهية، لأنه التوحيد يا أخوانا التوحيد شيء واحد. تقسيمه إلى ربوبية وإلهية أو تقسيمه إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات إنما هو اصطلاح، تقسيم ذهني مش تقسيم وجودي، مفهوم؟ تقسيم ذهني وليس تقسيم وجودي. يعني إحنا لما كل دلائل التوحيد في القرآن هي دلائل الإفراد، إنك مطالب بأنك تفرد الله وإنه هو أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. لما العلماء قالوا أحد في ربوبيته وأحد في إلهيته، ده تقسيم، قسموا الشيء الواحد إلى اثنين ذهنيا حتى يعني يسهل التعريف. إنما في الحقيقة إحنا لما نيجي نتكلم عن الوحدانية، فالوحدانية قضية واحدة والتوحيد قضية واحدة، الوحدانية قضية واحدة والتوحيد قضية واحدة، فهم؟ يعني عشان ما تبقاش دايما، عشان إحنا تربينا من صغرنا على الكتب والمكرسات والتفصيلات والتقسيمات، ده مش تعيب للتقسيمات، احنا شرحنا قبل كده سر التقسيمات، وان كانت هي اصلا مش موجودة في الكتاب والسنة ولا في زمن الصحابة لكنها مش منكرة، واتكلمت في الموضوع ده تفصيل كامل او تذكره ناس المتابعة، فمش الموضوع متعلق بكده. يعني انا كلامي دلوقتي مش ان انا بذكر التقسيم بلمز التقسيم او بهمزه، لا، انما بس بقرر انه مع قبولنا للتقسيم لابد أن نفهم أن التقسيم ده تقسيم ذهني، تقسيم تقريبي اصطلاحي وليس وجودي. يعني التوحيدين، ما فيش حاجة اسمها توحيدين، ما فيش حاجة اسمها توحيد منفصل عن توحيد، بحيث أنت ممكن تمشي في السكة دي وتكملها وبعدين تبقى تمشي في السكة دي وتكملها، لا، هو عندما ينعقد التوحيد في القلب فإنما انعقد التوحيد الذي هو التوحيد، مفهوم؟ بوجهيه، ربوبية والإلهية. مفهوم؟ بحيث انه ما يقالش ان ده قسم وده قسم، ان ده نوع وده نوع، الا اصطلاحا، الا ذهنيا من باب التعليم. انما انا لما ينعقد ان ربنا رب واحد الذي خلق والذي دبر والذي يطعم والذي يسقي، هي هي انعقاد، هو المدعو وهو المرجو وهو المسؤول، هو دي مسألة ما يختلفش فيها الأمر. فأصل التوحيد حتى في كتب كده، في كتب لما بيتكلم عن التوحيد بيتكلم عن توحيد واحد وبيقرن توحيد واحد، وبالرغم من هو بيقسم داخل كتابه الذي شاهد في الأول ان هو التوحيد حاجة واحدة وان ما فيش حاجة اسمها أنواع، هو اللي بيرجع يقسم لضرورة الايه البيان. يعني يقولك يعني زي ما يكون انا بقولك ايه، بص احنا هنتكلم حاجة واحدة وارجع اقسمه، مش على انه خليتهم اتنين بعد ما انا نقضت نفسي يعني، لا، انما هذا للتعليم والبيان. وده اللي يعني التلازم ده قضية عظيمة طبعا، عشان خاطر نبينها يعني نؤصلها، لان دي قضية تربوية، عقدية تربوية مهمة جدا جدا. انا نفسي هي مهمة عندي، يعني شخصيا هي مهمة جدا عندي، وبهتم جدا عنها، حتى مثلا في الخطب، في الدروس، محاضرات، اي حاجة بجد فيها فرصة، بحيث الناس ما تظنش انه ايه، انه ان التوحيد ان ده ممكن يتحقق لوحده وده ممكن يتحقق بمفرده. خاصة ان معظم المدارسات الوعظية والمدارسات العامة الغير تعليمية للعقيدة مصبوبة على الربوبية. يعني لما يجي واحد يتكلم في مثلا بيخطب جمعة، او مثلا واحد بيتكلم في منتدى، او بيعلم صغار، او قاعد مع شباب صغار بيكلمهم وعايز يكلمهم في العقيدة، دايما يتكلم عن ايه، ان الذي خلقنا واوجدنا ورزقنا ويطعمنا ويسقينا، والذي اذا مرضنا هو يشفينا، وهو الذي بيده، وانت طالب مين اللي بينجحك، مين اللي بي كذا، وانت فايه. طبعا الكلام ده مش غلط لو كان بينعقد في القلب المعنى الشرعي المطلوب، وهو افراد الله بما هو اهله، مفهوم؟ لكن لازم نتصور القضية دي، ان التوحيد قضية، وقل هو الله احد، ولم يقل قل هو الله احد ربا، قل هو الله احد الها، مع ان ده موجود، ها، والهكم اله واحد. طب وربنا فين؟ ربنا فين؟ ربنا ما هي يبقى قضية واحدة، هي قضية واحدة اصلا. دي حنبينها المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.